أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الكتب تشهد والرسائل تخبر، وقضيت عمرك للمهيمن داعيا، وبسنة الهادي البشير تعبر.
الشيخ عبد الرحمن السعدي كانت أسرته التميمية تعيش في جبل شمر في بلدة اسمها المستجدة، ثم انتقل جد هذه الأسرة من هناك إلى عنيزة في عام 1121 هجرية، وأصبحت هذه الأسرة في مقرها الجديد بركة على بلدة عنيزة. فأبو الشيخ ناصر رحمه الله كان طالب علم، وكان مقربا من إمام الجامع، ثم بعد ذلك أصبح إماما لأحد مساجد عنيزة. فإذا الشيخ عبد الرحمن السعدي ولد في أسرة علمية.
ولد الشيخ رحمة الله عليه الجد عبد الرحمن الناصر السعدي عام 1307 في وقت كانت تعيش فيه الجزيرة العربية وعنيزة بصفة خاصة، اضطرابات أمنية ونزاعات قبلية، وبالتالي كان الوضع الأمني في مدينة عنيزة وضع مضطرب غير مشجع لطلب العلم.
هو كما تعلمون لما بعد أن مضى أن أصبح عمره 4 سنوات توفيت والدته
وهي فاطمة العثيمين، ونحن كأسرة أو أسرة العثيمين تفتخر أو تحمد الله على أن ذلك العلامة الجليل كانت أمه من أسرتنا.
ثم بعد 3 سنوات توفي والده، فكفله أخوه حمد. حمدان طبعا أدركته كثيرا، حمد الناصر كان دكانه لمؤاخذة بجانب دكان والدي. الشيخ عبد الرحمن تربى في هذا البيت وفي وسط علمي، وفي ذلك كما قلت لكم حياة العبث واللهو أو كذا الناس مبتعدين عنها. من يستطيع أن يتحرك من الشباب أو من دون سن الشباب يذهب ليعمل مع والده، إما في المزرعة أو إما يذهبون يعملون أعمال أخرى، لأن في ذلك الوقت لم تكن المدارس قد فتحت، المدارس النظامية هذه لم تكن قد فتحت في ذلك الوقت.
ترك واقع الحياة المعاشية في تلك الأيام أكبر الأثر في حياة الناس اجتماعيا، فعاش الناس في ظل هذا الواقع في ظروف صعبة، فقر مدقع وخوف دائم وعدم سيادة للأمن والاستقرار. وقد دفع هذا الواقع الكثير من أبناء نجد للهجرة إما لطلب الرزق أو طلب العلم. وفي ظل هذا الواقع المؤلم عاش ونشأ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى،
ونشأ على الطهر والعفاف والصلاح والجد والمواظبة على الصلوات في المساجد. فلما أنه صار أهل لتلقي العلم حفظ القرآن في مدة وجيزة. هو أحد السبعة، يعني متصف بأحد السبعة، شاب نشأ في عبادة الله خارج وعمره 15 سنة، لأنه ميلاد 7 وهو عمره 14 سنة، لا 15 سنة 22 بسطوة عنيزة والرمي يتلاوح على القصر بالمجلس وهو راح يصلي خلف والدي خلف شيخه إبراهيم الجاسر صلي خلف الجاسر إبراهيم الجاسر اللي قبل والدي مسكوها سليم في الطريق قال وين رايح قال راح بصلي الفجر قالوا لفظ شتموه كذا الناس الحين ذبخوا صلخ والدماء الرصاص تتطاير وانت راح انت راح لبيتك قال لا وراح وصلى بالمسجد هذا مما اذكره ويذكرني اياه
ونشا في بلدته عنيزه وكانت من معاقل العلم ومن مواطن العلماء وهيأ الله تعالى له جملة من العلماء الصالحين كان لهم أكبر الأثر في تحصيل العلم من جهة وفي انفتاحه واتساع أفقه من جهة أخرى
ومن أبرز ما درس عليهم الشيخ الجد عبد الرحمن الناصر السعدي الشيخ صالح بن عثمان القاضي وكان هو أكثر من لازمه الشيخ صالح العثمان القاضي درس في مصر ودرس في الأزهر الشيخ علي بن ناصر بن وادي درس في الهند وأخذ عن علماء الهند وعلماء الحديث بالذات الشيخ المقرئ المجود عبد الله بن عايض تلقى العلم في مكة وفي مصر
ودرس على قاضي عنيزة أيضا إبراهيم بن حماد بن جاسر ودرس على الشيخ محمد العبد الكريم الشبل
ومن مشايخه أيضا الشيخ محمد الأمين بن محمود بن عبدي الشنقيطي وهذا العالم عالم لا يعرفه الكثيرون عالم قدم من أرض الشنقيط ونزل في بلدة الزبير وأسس فيها مدرسة كان لها أكبر الأثر في نشر العلوم الشرعية والعربية وقد أوى إلى عنيزة في فترة معينة بسبب زمالته للشيخ صالح بن عثمان القاضي حيث تزامل في مصر وسكن في عنيزة 4 سنوات أو تزيد واستفاد منه أهل البلد وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فائدة عظيمة في علوم الشريعة وفي علوم الآلة
بعد أن حصل على ما حصل عليه من علم أود أن أشير إلى بعض الأمور التي تبين المستوى الذي وصل إليه الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله من هذه الأشياء أنه لم يكن مقتصرا فقط على الاطلاع على ما عند الآخرين وكانت تصله مجلات تعنى بالبحوث ومنها المنار مجلة المنار ولم يكتفي بقراءة هذه المجلة بل كان يكتب فيها أحيانا في وقت كان كثير من الفقهاء في المنطقة لم يهتم بمثل هذه المجلات فكان يقرأ وكان يكتب في المجلة
الشيخ رحمة الله عليه كان حريص على شراء الكتب ومنها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما جميعا
كان لشغفه في طلب العلم ما مكنه من أن يدرك في صباه من العلم الشرعي ما لا يدركه غيره في زمن طويل قضاه في طلب العلم وقد وجد فيه زملاء الدراسة الأهلية العلمية بما منحه الله وكساه بثوب الفطنة والذكاء فمضى رفاق دربه بأخذ العلم عنه وهو في سن البلوغ وغدا رحمه الله في شخصه معلما لمن يريد أن يستمع له ومتعلما على من يجده من أهل العلم
تميز في طلب العلم وهو صغير عرف له ذلك زملاؤه
رأسوه عليهم واتخذوه شيخا لهم على صغر سنه، فصار في سن 20 وما حولها يدرس ويدرس، يعلم ما يتعلم.
هذه الفترة الطويلة التي قضاها الشيخ رحمه الله في العلم والتعليم من وفاة شيخه الشيخ صالح بن عثمان القاضي سنة 1351 إلى وفاته هو سنة 1376، وهدوء المجتمعات في ذلك الوقت وعدم الانشغال بأمور الدنيا أدى إلى أن يلتئم حوله عديد من الطلبة وأن يلازموه ملازمة طويلة.
الشيخ رحمة الله عليه أخرج لنا علماء جهابذة أمثال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل حفظه الله، والشيخ محمد بن سليمان البسام نزيل مكة والمدرس في الحرم المكي،
ومن تلاميذه أيضا الشيخ عبد العزيز بن علي أمساعد، والشيخ علي بن محمد الزامل، والشيخ حمد بن محمد البسام عافاه الله، وقبل ذلك سليمان الشيخ سليمان بن عبد الله البسام، والشيخ عبد العزيز بن محمد البسام، والعم الكريم محمد بن عثمان القاضي، كذلك استفاد منه والدي الشيخ عبد الرحمن بن عثمان القاضي حفظه الله.
والدي رحمه الله كان من أصدقائه، وكنت قلت لكم أنه يتدارس القرآن معه 42 سنة تقريبا، وحفظ القرآن ببركة الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير، والذي شجعه على حفظ القرآن، فكان يأتي إلى البيت، ولقد رأيته أيام المطر أيام المطر يأتي إلى بيتنا رغم صعوبة الطريق، ومع ذلك رحمه الله كان يأتي إلى البيت ويدرسون درسهم، وكان درسهم عبارة عن جزئين كل يوم، ثم بعد ذلك الوالد يقرأ عليه بأحد كتب الفقه.
وكان له رضي الله عنه ورحمه له عدة جلسات، جلسة بعد طلوع الشمس بساعة، وجلسة بعد صلاة الظهر، وجلسة بعد صلاة العصر، وجلسة قبل صلاة العصر أيضا، وجلسة بعد المغرب طويلة إلى العشاء، وبعض الأحيان بعد العشاء بعد جلسة خفيفة. يكفي كل جلسة يحضر قسم من الطلاب، تارة الأولين وتارة الناس غيرهم.
جلس لديه عدد كبير من الطلاب، يذكر طلابه أن العدد فاق 150 طالب، بينما الذين واظبوا على الطلب وكان لهم شأن بعد ذلك 70 طالب. هؤلاء الطلاب كان لهم أيضا أثر في 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 في, في التعليم وفي نشر العلم إلى يومنا هذا.
من فؤاد هام في لجج الهوى أنقذته أيام كنت تذكر، بصرته بهدى الشريعة فارعوى عن غيه فلك الجزاء الأوفر.
بعد أن دخلت مكة المكرمة تحت راية الملك عبد العزيز رحمه الله، حج نفر من علماء الهند وحملوا إلى الملك عبد العزيز أسئلة تتعلق بالدعوة التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسألوه أيضا عن ما رأي علماء المملكة، أو قبل لا تصبح مملكة، ما رأي علماء الدولة في بعض الأمور. وكان قاضي القضاة في ذلك الوقت بعد توحيد أو بعد دخول مكة تحت راية الملك عبد العزيز، كان المشرف على الشؤون الدينية هو الشيخ عبد الله بن بليهد رحمه الله. فالملك عبد العزيز أعطى هذه الأسئلة إلى الشيخ عبد الله بن بليهد. الشيخ عبد الله بن بليهد رحمه الله كان يعرف مدى معرفة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وتوسعه العلمي إلى آخره. فدعا أحد الرجال من قبيلة عتيبة في مكة وأرسله بالأسئلة إلى عنيزة وقال له خذ هذا المبروف وأوصله إلى عنيزة بسرعة الممكنة، وإذا اقتربت من المدينة لا تدخل، اجعل الناقة في مكان وادخل على قدميك واسأل عن الشيخ، عن بيت الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي، وسلمه هذا المبروف واسأله متى تأتي لتأخذه، تأخذ ما يعطيك. ففعل هذا المندوب وأخبره الشيخ رحمه الله أن يأتي في اليوم الفلاني، فأتى وسلمه المظروف إلى الشيخ عبد الله بن بليهد. الشيخ عبد الله بن بليهد سلمه للملك وسلم بعد ذلك إلى علماء الهند. رأوا هذا الجواب أو الأجوبة على الأسئلة التي طرحوها وأعجبوا بها، وعبروا عن ارتياحهم وعن إعجابهم بها للملك عبد العزيز رحمه الله. فما كان من الملك إلا أن شكر الشيخ عبد الله بن بليه. فالشيخ عبد الله بن بليه، وهذا دليل على عظمة العلماء، قال للملك الله يسلمك، هذا ما هو أنا اللي جاوب على هذه الأسئلة، الذي أجاب عنها هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بعنيزة. فالملك عبد العزيز قال أجل، إذن هو عالم إلى هذه الدرجة؟ قال هو أكثر من عالم. فيعني هذا يعطيك أن، وهذا في عام 1344 هجرية، يعني عمره في ذلك الوقت أقل من 50 سنة، فيدلك على أن هذا الرجل وصل إلى مرتبة علمية جيدة.
الشيخ رحمة الله عليه أعطي ملكة في التأليف. الوالدة أطال الله بعمرها تذكر أن الشيخ كان جل وقته إما في التدريس أو في التأليف، حتى أنه كان لما كان يقعد إليهم في جلساتهم كانت يده بين المحبرة وبين القلم وبين القرطاس، فخرجت لنا مؤلفات كثيرة تربو على 60 مؤلف. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله خلف تراثا علميا ضخما، فقد حبب إليه التأليف، وساعده أن زمنه ذاك أعانه على التفرغ، فتمكن من أن يسطر بيمينه العديد من الكتب، فكان أستاذا مشاركا في مختلف فنون العلم، فألف كتبا كثيرة، لعل من أشهرها كتابه في التفسير، تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان. فهذا الكتاب العظيم هو في الواقع من أحسن ما كتب، بل إنه يعد هذا الكتاب التفسير النجدي الوحيد، إذ لم يسبق لعالم نجدي أن صنف في التفسير. فأول من صنف في التفسير من علماء نجد تفسيرا متكاملا من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وقد ألفه في مقتبل عمره، فكانت بدايات تأليفه في 30s الهجرية، وسلك فيه مسلكا وسطا. فالشيخ رحمه الله قصد أن يوضح مراد الله عز وجل بأبسط عبارة وأحسن أسلوب، فلم يثقل كتابه هذا بالنقولات، بل جعله سهلا ميسرا لطالب العلم الذي يريد أن يقع على المعنى الراجح المراد، فلهذا انتفع منه خلق كثير.
كتاب الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه على ما سمعت منه أنه كان قبل أكثر من هذا، وأنه رأى أن يختصره، وسئل في يوم من الأيام وأنا أسمع، فقيل له أن الكتاب ليس فيه تنظير أو مسائل أو قضايا شرع، قضايا أحكام يعني، أو قضايا لغوية. قال أنا لم أؤلفه إلا ليسهل على عامة الناس الاطلاع عليه والاستفادة منه.
هو مرجع وكان بالإذاعة يجي يأتون بعد بين الظهر والعصر في نبذة من يومية.
طبع مرات وترجم إلى لغات، واختصره أيضا هو في كتاب ثم خلاصة التفسير، وانتفع الناس به، يقرأ في الإذاعة وفي المساجد وفي حلقات المساجد وغير ذلك رحمه الله.
الشيخ له مؤلفات في جميع الفنون، في التفسير في التفسير وعلوم القرآن، في الفقه والتوحيد والحديث واللغة والسلوك كذلك. أضف إلى ذلك هناك كتب ألفها الشيخ في وقت كانت الأفكار الماركسية والأفكار الشيوعية والأفكار القومية تسري بين شباب الأمة، وبالتالي كانت له كتب، منها كتاب الأدلة والبراهين القواطع في الرد على 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 الملحدين، كذلك له كتاب الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. كان الشيخ في هذا الكتاب يعالج المشاكل التي كان الماركسيين وكان الشيوعيين يتغنون بها، لا وهي الدين، مشكلة الدين، مشكلة الفقر، مشكلة المرض، مشكلة التعليم، المشاكل الاقتصادية.
وللشيخ رحمه الله مؤلفات أخرى كثيرة في الفقه وفي أصول الفقه وفي الحديث وشروحه، وله طريقة رائقة تشبه طريقة ابن رجب رحمه الله في شرح الأحاديث، وله فتاوى متفرقة جمعت في كتاب الفتاوى السعدية.
الشيخ رحمه الله لم يشغله التعليم والتدريس والتأليف عن الالتفات إلى أسرته وإلى أهل بيته وإلى أبنائه وبناته، فحفظت القرآن وتعلمته الوالدة كما تقول لي وهي في سن 12، كما أن أحد أبناء الشيخ وهو الخال عبد الله قد كان من طلاب العلم وله باع في نشر كتب الشيخ رحمه الله.
لو أنت شرع الله مؤتلق الرؤى الكتب تشهد والرسائل تخبر، وقضيت عمرك للمهيمن داعيا وبسنة الهادي البشير تعبر.
في غضون سنة 1359 للهجرة، وتحديدا في شهر ربيع الأول، كان للشيخ رحمه الله درس بعد صلاة المغرب في سطح الجامع الكبير في تفسير القرآن يحضره العامة، وبلغ في تفسيره سورة الكهف، وانجر الحديث إلى مسألة يأجوج وماجوج وحقيقتهم ومن هم، فقرر الشيخ رحمه الله رأيه في هذه المسألة. ثم إن بعض من سمع قوله من المنسوبين إلى العلم استغربه، فقام بنقل هذا الكلام إلى بعض الناس دون أن يراجع الشيخ ودون أن يستفهم منه ودون أن يستوضح، بل وقع ذلك على سبيل المشاية، فاستدعى الأمر أن يطلب الشيخ للمثول أو للحضور إلى الرياض.
فسافر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الرياض وتلقاه الملك عبد العزيز، ونزلوا في بيت طيب وقابله المشايخ والإخوان، وجاب معه تفسيره هذا قبل أن يطبع في دفاتر، وعرضه على المشايخ كلهم أقروه ولم ينتقدوا منه شيئا.
وحينما حان الاجتماع الأسبوعي الذي يلتقي فيه الملك رحمه الله بالعلماء يوم الخميس واجتمعوا بين يديه، قدم الشيخ رحمه الله للسلام عليه، ولما مثل بين يديه والعلماء مجتمعون قال الملك رحمه الله كلاما موفقا، قال: يا شيخ عبد الرحمن، هؤلاء إخوانك العلماء، والله ما قالوا فيك ولا كلمة واحدة، وكلهم يثنون عليك وكلهم معجبون بمؤلفاتك، وقال كلاما طيبا. ولكن هذه المسألة، أي مسألة يأجوج ومأجوج، ربما سببت تشويشا لدى بعض الناس.
وأسمعه قال لوالدي إن الملك عبد العزيز قال الناس يعني مداركهم لم تصل إلى هذا المستوى، فمن الخير أن تتركه. ويقول إني قلت له سمعا وطاعة. أنا سمعت كلمة سمعا وطاعة، أنا سمعت.
ثم إن الملك رحمه الله لاطفه وقال إننا لم نجتمع معك في الرياض اجتماعا كافيا، ونحن غدا مسافرون إلى القصيم، فلعلنا نعوض ذلك في البر. وأعلن رحمه الله بين أصحابه ألا يتقدم على سيارة الشيخ عبد الرحمن السعدي أحد. وكان فعلا طوال الطريق إذا نزلوا جلس إليه واستمع إليه، حتى رجع الشيخ رحمه الله إلى بلده معززا مكرما.
اكتسى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى بكساء الأدب الذي عرفه سلف هذه الأمة عند طلبهم للعلم، فهو منذ نشأته رحمه الله كان خلوقا مهذبا وصالحا. وهذه الخصوصيات في الخلق والسلوك كانت الأساس في تكوين شخصيته التي جبلت على مكارم الدين والأخلاق. فعندما تبوأ مقعد التدريس والتعليم والإمامة والخطابة في بلدته عنيزة، غدا رحمه الله وسيلة نفع للأمة، انتفع به الصغير والكبير والثري والفقير، فصار عمدة لأهل بلدته في جميع أحوالهم وشؤونهم. فهو مدرس الطلبة وواعظ العامة وإمام الجامع وخطيبه ومفتي البلاد، وباختصار أحب الناس فأحبوه.
فنبي نقول لك قصة مرة من المرات، كانت الوالدة حاجة وولد الأخوي صغير عمره سنتين، جاي يلعب عندهم وذا جايبين يلعب، وجاء وقفل الساعة، الوالد ثقيل شوي نومه، وقفل الخراشة في الليل، حطوا الخراشة ما يدرون عنه، والولد عبث به وصكه، لعل أنه ذاك اليوم ما قام ولا صلى بالجماعة. والقصة ما بعد على هذه وبس. يوم صلينا العصر، في واحد عمره 10 سنوات من الجماعة، من أولاد الجماعة، العصر يصيرون تقريبا كثر الصلاة العادية 4 مرات، فقام الولد الصغير هذا عقب ما سلم الوالد أمره وقف، قال يا شيخ قرت عينك بأم عبد الله، يعني الوالدة والدتي، قرت عينك بأم عبد الله، جايتنا البارح يقولون ما قمت تصلي بالجماعة. الوالد ضحك قال لعبد العزيز لا تحدث، هذا حديثنا يكفينا، قم وطلع ريالين فذاك عمله وعطني إياه، وعطنا الوالد الصغير رحمة الله عليه. هذا من قصصه.
وأذكر بهذه المناسبة اللطيفة من اللطائف، كان أحد المزارعين أحد الفلاحين عندما كان الشيخ صغيرا، كان الأطفال يذهبون ويسبحون في الآبار، وكان هذا يضايق أحيانا صاحب المزرعة ويضربه بعصيب من النخل، ضرب بسيط يعني ما كان يعني، لكنه يضربه. فبعد أن كبر هذا المزارع وبدأ الشيخ يجلس الناس ويحدث عليهم في المجلس، ثقل سمعه الرجل هذا، كبر في السن فثقل سمعه، فكان يأتي ويصير قريب جدا من الشيخ رحمه الله. في يوم من الأيام، في ليلة من الليالي، بعد ما انتهى الشيخ من كلامه على وحديثه ووعظه، شكره هذا الرجل كبير السن على كذا ودعا له في الخير. قال ايه، يقول الشيخ، لكن ابو فلان والله ترى ما نمسامحك، ماني ناسي الضرب اللي ضربتني يوم بالزريب، اطلع من الزريب وضربت ذاك العصيب الى الحين ما نبناسي، الحين وجسه. فهذا الكبير السن هذا
قال له يا شيخ أنت لو أنت معلم من ذاك الوقت أنك تبغى تصير شيخ انسدى والله لا خليك ما تطلع من المعبد. فالله يرحمه كان يعني يلاطف الناس وكان يعني يحبونه حبا عظيما.
آية في التواضع وحسن الخلق ويسلم على الصغير قبل الكبير، وإذا شاف الصغير يحط في جيبه حلاب مده له سمى فرح الطفل.
تذكر الوالدة حفظها الله أنها لما كانت تلعب مع بعض أطفال البيت وبنات البيت صغار فدخل عليهم الشيخ، فعاتب الشيخ على عدم الجلوس إليهم، فقال لهم الشيخ ممازحا ما عزمتموني؟ فقالوا له غدا إن شاء الله. فلما أتى اليوم التالي طرق الباب، طرق باب بيته فنادى على ابنته باسمها، فكان الناس يسمعون صوت الشيخ وهو ينادي ابنته، ففتحت له الباب وجلس مع الأطفال وقد أعدوا له القهوة والشاي.
الشيخ رحمه الله كان يذهب إلى هذا وهذا، فقابله أحدهم قال له يا شيخ ما أدري بعد نريد منك ما وعده كذا، قال له إن شاء الله في اليوم الفلاني، وما يخذ الورقة اللي معه وسجل اسمه وسجل. لما انصرف الرجل قال له الشيخ هذا كذا وهذا كذا وكذا، قال مهل الشيخ درهم، قال مهل أن هذا من ضمن الأشخاص. بعد ذلك سبحان الله العظيم صار هو من بين الطلبة ليجلسون عنده.
حدثني أحد كبار السن مرة من المرات وقد رأيته يقف على ناصية أحد الشوارع ويشير بيده، فكان هذا قبل أكثر من 25 سنة، فحملته معي في السيارة، ولما أن بلغ منزله قال بلسان فصيح جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا أن تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. هكذا نطق بها بلسان فصيح. فقلت له ما شاء الله، من أين حفظت هذا يا أبا فلان؟ قال حفظته من الشيخ عبد الرحمن السعدي. قلت كيف كان ذلك؟ قال كنت رجلا ضعيف الحال وكنت أعمل مع أهل المزارع والفلاحين وأحصل على قوت يومي، ثم وكان لي زوجة وبنات، فحدث في وقت من الأوقات أن مرضت وقعدت عن العمل، فافتقدني الشيخ وأنا من جملة الناس، فسأل عني أين فلان، قالوا إنه مريض طريح الفراش. فلم أرع في يوم من الأيام إلا والباب يطرق وإذا ببناتي يتراكضن ويقبلن علي ويقول الشيخ عبد الرحمن عند الباب. فأصلحنا المكان وسوينا ما حول الفراش، ثم فتح للشيخ ودخل. دخل عندي رحمه الله ودعا لي ونفث علي وآنسني، ثم بعد ذلك انصرف. ما أن انصرف حتى أقبلت بناتي وقلنا ماذا ترك لك يا أبي؟ كانوا يتشوفون إلى شيء من المال، فقلت والله لا أدري. دعا ونفث علي وآنسني وانصرف. يقول فأخذنا يبحثن فإذا به رحمه الله قد دس تحت الفراش مجموعة من الريالات، ففرحنا به فرحا عظيما. يقول فلقيته فيما بعد فقلت له مشكور شكرا يا شيخ شكرا، فقال لي خير من ذلك أن تدعو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا أن تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه.
كان يسلم على الصغير والكبير، وكان كل يتجرع عليه بالسؤال والجلوس إليه ويدعونه، كل من دعاه إلى الطعام ما يروح. لكن المعتاد عندنا في عنيزة أنه مثلا بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العشاء يجتمعون ليشربوا القهوة والشاهي والبخور، فإذا دعي إلى ذلك ما يكاد يعتذر، ولكنه ما يجلس في المجلس إلا مقدار يجي ربع ساعة أو 20 دقيقة ثم ينصرف. عارفين هذا عنه لقيها في الوقت.
من مرة من المرات كان واحد دائما يلح عليه بالعزيمة، إيه إن شاء الله إن شاء الله كذا. المهم مسكوا ذاك اليوم قال ضروري يا شيخ تعطيني وعد. قال والله يا فلان هالسنة ما عندي وعد، ما عندنا وقت هالسنة، لكن إن شاء الله السنة الثانية. قال يا شيخ وش قصدك كذا، ما ودك تطب محلي؟ قال إلا وش دعوة يا فلان. قال أجل عقب باسر، ترى عقب باسر أول السنة الجاية. الله يرحمه.
الشيخ الجد عبد الرحمن الناصر السعدي كان له قدرة عجيبة على إدارة وقته. الخال محمد عبد الرحمن أهدى إلي مفكرة كان الشيخ رحمه الله يضعها في جيبه يدون فيها مواعيده، خاصة المناسبات التي يحرص الشيخ على حضورها. الشيخ رحمه الله كان اجتماعي، ولذلك كان يحرص على الالتزام بالوقت. في هذه المذكرة كان الشيخ رحمه الله يذكر فيها بعض المسائل العلمية التي كان يستحضرها أثناء الطريق وأثناء خروجه للمسجد.
الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في جماعات اجتماعية يعني متميز رحمة الله عليه، وعلاقته في أهل بيته لا يذكر عنه إلا كل ما يعني ما هو جميل. سأقول لكم قضية يعني وإن كانت من داخل البيت هذه، لكن في أحد الأيام خرج لدرس الضحى وكان فيه أواني لم تغسل، ونبههم قال اغسلوا هذول. يقولوا لهم قالوا طيب، راحوا واخذ الدرس اللي الصبح هذا، لما رجع وإذا هي على حالة نبههم عليها وراح للدرس. لما رجع المرة الثالثة وما غسلوها راح وجلس يغسلها. قال لا لو كنتم تغسلون غسلتم. يقول هذا أسلوب في التربية رحمة الله عليه، قال لو كنتم تغسلون غسلتم.
كان كل سنة رحمة الله عليه ورا سنة يطلع على السطوح ويحكهن ويحط بهم ماء وجلكم الله التبن لجل أنا المطر لا ينزل على ذاك الأجام الأمطار، فأقولك هو بنفسه. وكان يستعمل يغسل ثيابه بعض الأوقات لأن الوالدة شوي تال الوقت مريضة ولا هنا خدم ذاك الوقت، والوالدة كانت تعبانة شوي، يا الله تقوم بالبيت بلتي وذا، وكان يغسل ملابسه وهو بنفسه رحمة الله عليه. هنا ويعني أشياء كثير، وهو اللي يشب وهو اللي يسوي القهوة وهو اللي كل شيء يسويه يعني بنفسه.
كان أيضا حميم الصلة بأهله، وكان كثير الدعابة لأهل بيته لأم عبد الله رحمه الله ولأبنائه، وقد أملى ابنه محمد بن عبد الرحمن السعدي حفظه الله مذكرات قبل سنة أو سنتين تكشف في الواقع عن كثير من هذه الجوانب الرقيقة، الجوانب الاجتماعية التي تشي عن شخصية ودودة في الواقع.
وحنا نمزح مع إلى صارت الوالدة ذاك اليوم مريضة ولا شيء، قمت أنا يعني أمزح بعد معه ولا يتواخذ، أنا إخواني تزعل عليهم عبد الله وأحمد ما يقدرون يقولون. أنا أقول له يما خلينا نجيب للوالد بنية تخدم سنتي وتخدم الوالد، أنت تسبرتي هالحين وكذا، هم أنت بدأت تجي تنعر الوالد يغشى من الضحك الله يرحمه، ولادي محمد وكذا وجزاك الله خير، وشوف طيع ولد شوف ايش يقول. نصحت انا ما بيتخذ من الحالي، لكن هو يبيه علشان ما تغطى عن اخوي دي متخذ من الجميع.
فيعني الرجل هذا سبحان الله يعني قذف الله محبته في قلوب الكثيرين، قلوب الناس، نتيجة لورعه، نتيجة لتواضعه، نتيجة لعلمه، نتيجة لحبه الخير وتعامله مع الناس.
لكن من تخذ الصلاح شعاره تفنى الخليقة وهو حي يذكر.
في عام 1373 أصيب الجد عبد الرحمن بمرض ضغط الدم وتصلب الشرايين، فلما علم جلالة الملك سعود رحمه الله بمرض الشيخ أرسل طائرة من الطائف إلى القصيم.
ركبنا بالطائرة وكان اتصال بيننا وبين رحمة الله عليه الملك سعود دائما، يعني 3 أو 4 مرات بالطريق وحنا ماشيين بالطريق يتصل شلون الشيخ وش أخباره وش حالته، وذول الأطباء يراقبونه معنا بالطيارة. لما وصلنا المطار وجدنا السفير، وجدنا الدكاترة الجامعة، وجدنا سليمان الغنيم وكيل الحكومة.
عندما ذهب إلى لبنان كما نعرفه ذهب للعلاج، وهناك كثير من الفلاسفة أو عدد من الفلاسفة حاولوا الاتصال به لأنهم سمعوا عن علمه وعن بعد رؤيتها وبعد نظره، فحاولوا أن يتصلوا فيه، فاتصل فيه أشخاص الآن غابت عني أسماءهم، وإلا أنا أذكر أسماءهم، وحتى رواها لي عبد العزيز العواهلي رحمة الله عليه، وكذلك عبد الرحمن البطح رحمة الله عليه ذكر لي الأسماء هذه الأسماء، وكانوا منظرين هؤلاء يحاولون التشكيك أكثر من أنهم يبحثون عن الحقيقة العلمية، يحاولون التشكيك، لكن الشيخ رحمة الله عليه رد عليهم بعلم وحكمة.
هذا كان يعني لما أني أروح أنا ما عنده أقلام ولا عنده أوراق ولا عنده شيء، جال أبو عبود وقال له عطف سم قرش، قال له روح جيب لي أوراق وجيب لي قلم من السوق، مو بعيد السوق، مو بعيد يعني الله أعلم 10 دقائق يمشي، راح يمشي أنت هذا رجع شايب أكبر منه، راح جاب له أوراق إلى سمعن جاي الوالد شال المطرحة اللي هو قاعد عليه ودخل الأوراق حدرة أثره يكتب. جبت له هنا كتاب اسمه دع القلق وابدأ الحياة، أخذت الكتاب قلت أبيه يوسع صدره فيه، وعارف أنه ما رايح ينتقده أو ينتقدان أنا ليش شفت له الكتاب، وكتاب واحد أمريكي من واحد نجدي ما عمره طلع من نجد وكذا يبي يقرأ هالكتاب للشخص الأمريكي،
وهو كتاب اشتهر في وقت من الأوقات بالذات، ويبدو أن الشيخ رأى أن الفكرة بحد ذاتها كانت جميلة، ولكنه يعني استجابة لهذا أو نتيجة لهذا ألف كتابا مختصرا جميلا جدا، وهو أنه كيف تقضي على القلق والهم من خلال العلم الشرعي، من خلال ما يوحي به الشرع، فألف كتابا جميلا صغيرا الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.
وبعد مرور فترة من الزمن حوالي شهر رجع الشيخ إلى عنيزة واستمر في تدريسه وتعليمه،
ونصحه منيب شهيد طبيبها الخاص بالجامعة، الجامعة الأمريكية في بيروت، نصحه بأن يخلد إلى الراحة. عام 74 نصحه بأن يخلد إلى الراحة، فقال إن راحتي وأنسي في إلقاء دروسي.
في ليلة الأربعاء الموافق 22 من شهر جمادى الآخرة من عام 1376 بعد أن صلى العشاء رحمه الله أصيب بإغماء، انفجع الناس وطلبة العلم والمصلين، وبعد فترة بسيطة أفاق الشيخ من إغمائه فطمأن الحاضرين رحمه الله،
وطلب من محمد العثمان القاضي موجود لا يزال أن يساعده حتى يصل إلى البيت، كأنه حسب هذا، لكنه يبدو لي فقد الوعي قبل أن يصل البيت.
وكذلك أتيت في الدكتور الأخصائي عند غيبوبته، أنا الذي أتيت به من مسافة ولا عندي سيارات ولا شيء أبدا على القدمين، وأتيت بالطبيب وكشف عليه وقال إن الضغط بالغ 400.
فلما علم بذلك الملك فرعون رحمه الله أرسل له طائرة لبعثه إلى لبنان، لكن الطائرات في ذلك الوقت كان الجو ملبد بالغيوم والأمطار والمطر، فذهبت الطائرة ولم تستطع النزول في مطار القصيم.
وقرب طلوع الفجر يوم الخميس 23 من جمادى الآخرة عام 1376 فاضت روحه وتوفي في تلك الليلة،
وقد حزن الناس عليه حزنا عظيما حتى كان الناس يعزي بعضهم بعضا، رأوا أنه فقيدهم جميعا وأن ليست أسرته فقط هي المصابة به.
قريت في جماعة مسجدي وعرفوا كلهم وفاته قبل ما أقوله لهم، قبل ما أعزيهم، قريت آخر سورة آل عمران وحار لساني على غره وما عند الله خير للأبرار. لما أني ذكرت هذه توقفت وركعت ما كملت قراءتي. وراي عبد العزيز الحمد المصريعي يقول قبل ما تعزينا عزينا أنفسنا، عرفنا إنه قد مات.
مهج تذوب وأنفس تتحسر ولظا على كل القلوب تسحر، الحزن أضرم في الجوانح والأسى يصل المشاعر باللهيب ويصهر. ماذا أقول عن المصاب ومهجتي ألما تغص وعبرتي تتكسر، ماذا أقول عن المصاب وإنني عما أحاول عاجز ومقصر، كيف التحدث عن مصاب فادح أكبادنا من هوله تتفطر. كل امرئ فينا يذوب تعاسة والبؤس في دمه يفور ويظهر، الشيخ يبكي بائسا متحسرا والطفل من فرط الأسى يتعبر، لما لا وقد فقدوا أبا ومعلما ورعا بأنواع المفاخر يذكر، لما بدا للحاضرين كيانه والنعش يزهو بالفقيد ويفخر، هلعت لمنظره النفوس كآبة وبدا على كل الوجوه تحسر، نظروا إليه فصعدت زفراتهم والدمع غمر في المحاجر أحمر.
يا راحلا ريع التقي لفقده وبكى تغيبه الحمى والمنبر، لو كنت تفدى بالنفوس وتفتدى لفدتك أنفسنا وما نتأخر. كل امرئ في الكون غايته الردى والموت حتم للأنام مقدر، لكن من تخذ الصلاح شعاره تفنى الخليقة وهو حي يذكر.
كتب الفناء على الخلائق كلهم، سيان منهم فاجر ومطهر، لكن من اتخذ الصلاح شعاره تفنى الخليقة وهو حي يذكر. يا ناصر الإسلام ضد خصومه لك في الجهاد مواقف لا تحصر، أرويت من فيض المعارف ضامئا وهدى الحيارى منك فكر نير، دونت شرع الله مؤتلق الرؤى الكتب تشهد والرسائل تخبر، وقضيت عمرك للمهيمن داعيا وبسنة الهادي البشير تعبر، كم من فؤاد عام في لجج الهوى أنقذته أيام كنت تذكر، بصرته بهدى الشريعة فارعوى عن غيه، فلك الجزاء الأوفر، طورا تحذره العذاب، وتارة برضا الإله وما أعد تبشر، ولكم خطبت موضحا ومذكرا أن الحنيف على العباد ميسر، يا زاهدا عرف الحياة فما هوى في المغريات، ولا سباه المظهر نم في جنان الخلد، يا علم التقى وانعم بظل وارف لا يحصر.
أنقذته أيام كنت تذكر،